كانت المحورية ترتكز يعني على ركيزتي موضوع الوحدة الإسلامية، الدعوة إلى الوحدة الإسلامية، وأيضا موضوع يعني التصدي للمؤامرات وتضافر جهود المسلمين وتوحد هذه الأمة. طبعا كان لها صدى ووقع كبير في العالم الإسلامي خاصة في اليمن. اليمن اليوم هو أحوج ما يكون يعني من سائر الدول إلى يعني وجود تضامن إسلامي معها. شعوب الحمد لله هي متضامنة مع اليمن، وبالتالي تأكيد سماحة القائد على موضوع الوحدة واستبشار وترحيب الشعب اليمني بهذه الدعوة طبعا لأن لها مردود كبير. يعني المسلمين عندما يتحدون تظهر في رؤيتهم وفي نظرهم القوة المعادية لهم، وتصبح ضعيفة هي فعلا عندما تواجه أمة متحدة، أمة صلبة، أمة تقف في وجه مؤامراتهم، أمة واعية يعني تدرك الحقائق وتدرك الظروف وتدرك طبيعة المرحلة الراهنة. No. طبعا هذه المحاور ارتكزت عليها خطبة الإمام، يعني موضوع الوحدة، موضوع التصدي لمؤامرات الأعداء وتعريتهم. طيب.
أستاذ مصدق بور، قد رأينا يعني ترحيب بنداء القائد من الجانب اليمني، اليمنيون حقيقة رحبوا بهذا النداء، كيف قرأتم هذا الترحيب خاصة لحجاج بيت الله الحرام من الشعب اليمني؟
طبعا كما قلت يعني هناك ترحيب كبير من الجانب اليمني، يعني الجانب اليمني هو مؤمن، يعني ما يتميز به الشعب اليمني هو إيمانه، يعني هو بقدرة هذا الإيمان واستطاع أن يرتع أعدائه ويرتع من يريد سوءا باليمن. وبالتالي عندما يجدون أن هناك دعوة من سماحة القائد ويترتكز على الوحدة، طبعا نحن دائما نسمع يعني خطابات مشابهة من قبل زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الفوسي، يعني نحن نسمع دائما وأيضا يتحدث يعني بلغة القرآن وبلغة الدعوة إلى اتحاد المسلمين، وهذا شيء هو مهم جدا بالنسبة لهم. وبالتالي يعني هناك ترحيب كما قلت يعني بسبب أن هذه الوحدة سوف تنعكس يعني إيجابا وتترك مردود كبير على قضية الشعب اليمني. يعني اليوم اليمن ومنتصر اولا بفعل يعني اتحاد شعبي يعني في الشمال، ما عدا نفر من المرتزقه، نفر من باعوا ضمائرهم والتحقوا بالعدو ووقفوا ضد وطنهم وضد دينهم وضد شرفهم، وبالتالي لا يختلفون، يعني كل اليمنيين يمتازون يعني بايمانهم وبقوه هذا الايمان هم استطاعوا ان يحققوا نصرا كبيرا على اعدائهم ويركعوا هؤلاء الاعداء.
نعم. إلى جانب ذلك أستاذ مصدق بور، يعني في ندائه سماحة القائد شدد على أن باستطاعة الحج أن يدحض جميع مشاريع الاستكبار والصهيونية الرامية إلى السقوط الأخلاقي للبشرية في الحاضر والمستقبل. ما هو السر؟ طبعا وقد نرى يعني الشعب اليمني كما أشرتم أثبت من خلال صموده الممارسة الميدانية والتجربة التي حصلوها قد يسقطون هذه الخطط الأعدائية. ما هو السر في هذا الموقف اليمني، وكذلك السر في فريضة الحج أنها تستطيع أن تدحض جميع مشاريع الاستكبار؟
طبعا فريضة الحج ليست يعني فقط فريضة عبادية يعني أو ركن من الأركان الأصلية للدين، الدين الإسلامي الحنيف. الحج هو عبادة وهو عمل أيضا وسياسة أيضا في نفس الوقت، يعني ليس الحج فقط يعني يقتصر على البعد العبادي، وإنما أيضا له بعد سياسي، لأن المسلمون أولا يجتمعون يعني سنويا عند في الديار المقدسة ويظهرون من خلال شعارات الحج وأداء الشعائر في هذه المناسك، يعني هم يرون أن هناك اتحاد كبير بين هؤلاء المسلمين، وبالتالي هذا الموسم ودائما مخيف بالنسبة للأعداء، خاصة الصهاينة، خاصة الذين يعادون الإسلام. وبالتالي يعني موضوع الحج واجتماع المسلمين مرة في كل سنة اجتماع مليوني، هذا يظهر يعني القوة الحقيقية لهؤلاء المسلمين. وبالتالي يعني العدو وسوف يعني تكون له تقديرات وحسابات خاصة، يعني هو عندما يرى يعني هذا التلاحم وهذا الاتحاد وهذا التجمع المليوني، وسيأخذ عين الاعتبار وسيأخذ في الحسبان أن كل المسلمين إذا اجتمعوا بالتأكيد أنهم سوف يكونون قادرين على عدوهم، وهم يعني يمثلون كتلة واحدة، يعني وتعكس مناسك الحج يعني تعكس اتحاد هؤلاء المسلمين، وحدة هؤلاء المسلمين، واجتماع هؤلاء المسلمين إلى جانب بعضهم الآخر، ويطلع كل واحد أخيه في الدين يعني على آخر تطورات في بلده، وبالتالي يكون المسلم يعني واعيا وسوف يكون محيطا وملما بكل القضايا المتعلقة بالعالم الإسلامي. يعني هذه ميزة الحج بالتأكيد. وبالتالي نحن نلاحظ أن هناك ما تعتيم على هذه المراسم.
يعني اسمح لي أستاذ مصدق، يعني في سؤالي الأخير الذي أوجهه لك، حقيقة نحن رأينا أن مشارك الحجاج اليمنيون هذا العام لأول مرة بعد 8 سنوات من العدوان في مراسم الحج. كيف تابعت المشاعر اليمنية من هذا الإنجاز الذي هو من دون شك من ثمار صمود وإيمان هذا الشعب؟
نعم فعلا، يعني مشاركتهم هو من ثمار صمودهم ومن ثمار إيمانهم، يعني لولا هذا الصمود ولولا هذا النص بالتأكيد لما كان الذين حاربوهم يعني اليوم يسمحون لهم بأن يكونوا ضمن الوافدين إلى الديار المقدسة، ويسمحوا لهم لأنهم قطعوا يعني طيلة هذه المدة. وبالتالي يعني الفرحة هي ليست يعني تعبر عن إنجاز سياسي، وإنما أيضا تعبر عن إنجاز ديني، إنجاز فقهي. و يعني هنا يذوق المواطن اليمني يعني ثمرة صموده وإيمانه بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي يعني فرحة فرحة كبيرة، ولهذا لاحظنا يعني طبعا خاصة اليمنيين أيضا هم حريصون، يعني واقع عندما يحرمون من أداء فريضة الحج يعني هذا شيء مؤلم لهم. وأيضا هنا فرحة أخرى، يعني هم يستطيعون أن يؤدوا هذه الفريضة ابتداء من هذه السنة، ونحن نأمل أن تستمر يعني في السنوات المقبلة، وأن يحل الأمن والسلام في الديار اليمنية.
نعم، ألف شكر وتحية لك الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي. أهلا ومرحبا. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وعلى مرفأ الختام أنا أشكر جزيل الشكر كل الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذه الأيام عبر أثير إذاعة طهران وتطبيق الواتساب، رسائل عديدة تصلنا فيما يخص بتباريك عيد الأضحى المبارك، وجعله الله عيد حقيقة خير وبركة إن شاء الله على أمة الإسلام جميعا، وعلى الشعب اليمني تحديدا الذي حقيقة عانى ما عانى من ظلم وجور من قبل الأعداء، لكن إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى زمن الإنفراج حقيقة نعيشها في هذه الأيام، ونرى الخير لأمتنا الإسلامية عبر اجتماعها على كلمة واحدة، والحج مظهر من هذه المظاهر. أننا نستطيع أن نجتمع، لدينا الكثير من المشتركات، لدينا الكثير من الأمور التي تقربنا وتوحدنا، ولا داعي لحقيقة الانجرار والانخراط في خطط الأعداء، هذه الخطط الخبيثة التي تأتي فقط لصالحهم وتريد ضرب أمة الإسلام. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، وعلى مرفأ الختام مرة أخرى أبارك لكم هذا العيد السعيد، كل عام وأنتم بخير وفي أمان الله.
سعيد من تولاه، عظيم لا شريك له، ولا معبود إلا هو، وليس كمثله شيء، تعالى ربنا الله، وليس لخالق الأكوان أنداد وأشباه. سعيد من تولاه، عظيم لا شريك له، ولا معبود إلا هو.
رد يا عيد وينك، خلنا بوسط عينك، رد يا عيد وينك، خلنا بوسط عينك، نفرح بين الأحباب مثل ماضي سنينا، نفرح بين الأحباب مثل ماضي سنينا. أرد الأحلام الصباي والبيج المشاوير، ألم من أهلي بوسات بين قلبي يطير. أرد الأحلام الصباي والبيج المشاوير، ألم من أهلي بوسات بين قلبي يطير. وشيل بوجه ضحكات بريئة بغير غايات، وشيل بوجه ضحكات بريئة بغير غايات. يا عيد بقد حنينك مثل ماضي سنينك، يا عيد بقد حنينك مثل ماضي سنينك. يا عيد وينك، خلنا بوسط عينك، يا عيد وينك، خلنا بوسط عينك، افرح بين الأحباب مثل ماضي سنينك، افرح بين الأحباب مثل ماضي سنينك. انده ذيك الافراح غف احزان الايام، رد يا عيد نروح واترك كل الاوهام. انده ذيك الافراح غف احزان الايام، رد يا عيد نروح واترك كل الاوهام. فك احزان هالناس وش بدروبهم ياس، فك احزان هالناس وش بدروبهم ياس، وحضنهم بدينك مثل ماضي سنينك، وحضنهم بدينك مثل ماضي سنينك. يا عيد وينك، خلنا بوسط عينك، يا عيد وينك، خلنا بوسط عينك، نفرح بين الأحباب مثل ماضي سنينك، نفرح بين الأحباب مثل ماضي سنينك. ارسم ضحكة بالروح يشفي انا ملها، قول الفرح مسموح نادي بكل اهله. ارسم ضحكة بالروح يشفي انا ملها، قول الفرح مسموح نادي بكل اهله. خل نعيشك اطياف يا عيد باجمل اوصاف، خل نعيشك اطياف يا عيد باجمل اوصاف. عمرنا مودعينك، رد يا عيد وينك، عمرنا مودعينك، رد يا عيد وينك. يا عيد وينك، خلنا بوسط عينك، يا عيد وينك، خلنا بوسط عينك، نفرح بين الأحباب
سنينا. آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، معكم في حلقة اليوم بجولة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، تستمعون إليه من إذاعة طهران. أهلا وسهلا بكم وبالأخت الفاضلة فاطمة الأميري وبمحبي البرنامج المتابعين له.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة المؤمن وبالمستمعين الأفاضل الكرام.
الأمم والأقوام على اختلافها في الحضارة والتوحش والتقدم والتأخر لا تخلو في مجتمعاتهم من تحية يتعارفونها عند الملاقات، من الإشارة بالرأس واليد ورفع القلانس وغير ذلك، وهي مختلفة باختلاف حضارات المجتمعات، ولكنها أعني التحية في الإسلام لها معنى آخر، وذكرنا بعضها في حلقات سابقة. سيكون حوارنا في حلقة اليوم طريقة الإسلام في التحية والسلام من وجهة نظر قرآنية، بعد أن نستمع إلى الإجابة من الأستاذة فاطمة الأميري، الإجابة على سؤال طرح في الحلقة الماضية من الأسبوع الماضي، وكان السؤال هو: لو نرجع قليلا إلى التاريخ ونقرأه ونطلع على الشرائع السابقة للشريعة الإسلامية، هل نجد فيها أدبا للتحية أدبا للسلام؟ وهل بقي شيئا منها عند أتباعها أتباع تلك الشرائع؟ هل بقي شيئا من هذه الآداب؟ بل هل هناك رسم للسلام من بقايا دين من الأديان السابقة في هذا الزمان؟ وهل دخل في أدب السلام الإسلامي منها شيء؟ تفضل أستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. صدق الله العلي العظيم. فإذا تحية الإسلام هي سلام عليكم، وقد ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وعلمها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. ولكن هذه الكلمة تحية المسلمين وتحية الإسلام قد جاءت أيضا في الأقوام والأديان التي سبقت الإسلام، وذكرت في الحلقة الماضية أنه قد جاء في لسان العرب أن العرب في الجاهلية كانوا يحيون بأن يقول أحدهم لصاحبه أنعم صباحا أو أبيت اللعن، ويقولون سلام عليكم، فكأنه علامة المسالمة وأنه لا حرب هنالك. ثم جاء الله تبارك وتعالى بالإسلام فقصروا على السلام وأمروا بإفشائه. فالإسلام يرفض الاستعباد ويرفض ألوان التحية التي تدل على الخضوع والتذلل فيما بين أبناء البشر وبين أبناء الدين الواحد والأمة الواحدة. وبما أن الفطرة الإنسانية فطرة حرة لا تحبذ ولا ترغب في العبودية غير الله تبارك وتعالى، فما يحتاجه المجتمع المتعاون فيما بين أفراده هو أن يأمن بعضهم بعضا في عدة أمور، في نفسه، في عرضه، في ماله، أو كل أمر يؤول إلى هذه الخصال الثلاثة المهمة. وهذا السلام الذي سنه الله تبارك وتعالى بإلقائه عند كل متلاقيين، فقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقد أدب الله تعالى رسوله بالتسليم للمؤمنين وهو سيد الأمة، فقال: وإذا جاءك الذين لا يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. هذا ما ذكرته في أول الحلقة. والله تعالى ذكر لنا السلام في قصص إبراهيم عليه السلام، ذكرها كثيرا، ولا يخلو هذا الذكر وهذا هذه الحكاية لا تخلو من شهادة على أنه السلام أو سلام عليكم كان من بقايا دين إبراهيم الحنيف عند العرب.
يعني كيف كانت طريقة السلام على لسان إبراهيم عليه السلام؟
ذكرت هكذا في قال مثلا حكاية عنه فيما يحاور أباه.
نعم.
إبراهيم كان سلام الله عليه يحاور أباه، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي.
نعم.
طبعا هناك رسوم أخرى وشعائر أخرى بقيت من دين إبراهيم وانتقلت إلى ديننا الحنيف، كالحج مثلا وعبادات أخرى والطواف حول الكعبة وغيره. وقد أيضا ذكر عن إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم، قال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. فقد ذكرت هذه التحية على لسان الملائكة وعلى لسان النبي إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. وكذا حتى السلام تحية من الله تبارك وتعالى، اتخذها تحية لنفسه، فقال: سلام على نوح في العالمين.
نعم.
سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على الياسين، وسلام على المرسلين. وهذه كلها تحية من الله تبارك وتعالى لأنبيائه.
نعم.
الذين هم سادة البشرية والذين هم الواسطة بين أهل الأرض وبين السماء. وكذلك هذه التحية سلام عليكم هي تحية الملائكة وتحية أهل الجنة. فذكر الله تعالى أن هذه التحية هي تحية الملائكة المكرمين، قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم.
نعم. وكذلك سلام جاء في القرآن الكريم على لسان موسى عليه السلام، وسلام على لسان عيسى عليه السلام، وعيسى يقول: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. نعم.
كذلك التحية المتبادلة بين أهل الجنة أنهم يقولون، قال تعالى: وتحيتهم فيها سلام.
نعم.
أو في آية أخرى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.
إذن السلام التبادل موجود. إذن نعم. يعني السلام كان متبادل وموجود في الشرائع الأخرى قبل الشريعة الإسلامية، قبل الدين الإسلامي. يعني هناك بقايا من الأديان الأخرى دخلت في تحيتنا وفي سلامنا، ولكن في الإسلام اتخذت معنى آخر و
معنى أوسع وليس
أوسع.
معنى
نعم.
آخر.
نعم أحسن.
معنى أوسع.
نعم. إذن أستاذة فاطمة، هناك سؤال آخر: كيف نشيع ظاهرة السلام في المجتمع ونحن نعرف أن القرآن الكريم أكد عليها في آيات عديدة، وثبت هذا الأدب الرفيع تثبيتا في السلوك الإسلامي والخلق الإسلامي؟ فكيف نشيعه السلام وعملا بالإضافة إلى إشاعته كظاهرة أدبية إسلامية أخلاقية؟ نستمع إلى الجواب على هذا السؤال بعد فاصل قصير أعزائنا المستمعين، ونعود إليكم ثانية، فابقوا معنا. نستمع إلى الجواب على السؤال المطروح من الأستاذة فاطمة الأميري. تفضل أستاذة فاطمة.
عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديث طيب ولطيف ويدعونا إلى التأمل فيه كثيرا، وهو أفشي السلام يكثر خير بيتك.
نعم.
وهنا البيت يمكن أن يكون بيت الإنسان الشخصي،
نعم،
الأسري، ويمكن أن يكون البيت الأكبر هو بيت المسلمين،
نعم،
والوطن الإسلامي والعالم الإسلامي الذي يعيشون على أرض الإسلام ويدينون بالإسلام، فهم أهل بيت واحد. أفشي السلام يكثر خير بيتك. وكذلك في رواية أخرى قال صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بخير أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إفشاء السلام في العالم. إذن ليس فقط إفشاء السلام مطلوب أن نشيعه في البيت وفي الأسرة وفي محل العمل وفي الشارع بين المسلمين، لا، وإنما في العالم كله، في أوسع دائرة يعيشها أبناء البشر. ففي الواقع كيف يتم إفشاء السلام؟ نحن بعدما تعرفنا على كيفية السلام ومعنى السلام، فإذا كيف يمكننا أن نفشي السلام بطريقة عملية؟ أن أصحاب رسول الله كانوا هكذا يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، وإذا لقي فرد شخص واحد جماعة سلم الفرد على الجماعة وهكذا. فنحن ينبغي أن ننقل هذا الأدب الرفيع ونعلم أبناءنا منذ صغرهم على هذا الأدب. فالطفل أول ما يجلس صباحا يستيقظ من نومه يرى مثلا يفتح عينيه على أبويه، فينبغي أن نسلم عليه حتى يتعلم أن يسلم علينا وعلى الآخرين، يسلم على أبويه ويسلم على الآخرين. فهذا الطفل أول ما يتعلم في بيته سوف يخرج إلى المجتمع، يسلم على أصدقائه، يسلم على رفقائه، على معلميه، وهكذا على يسلم في أي مكان يدخله، يسلم على الجيران. وعندما نعلمه تلك الآداب أن الماشي يسلم على الواقف والفرد يسلم على الجماعة، هذه سوف تشيع حالة السلام وتشيع حالة المودة وتبادل الرحمة والشفقة والرأفة. كما قلنا أن السلام له علاقة بالأمان، والأمان له علاقة بهذه المعاني، معاني الخير.
نعم. عفوا أستاذة فاطمة، كيف نشيعه عملا؟ يعني بالإضافة إلى إشاعته، يعني تحدثتم أنتم أنها كظاهرة، يدخل الطفل في المدرسة أو يستيقظ من النوم يسلم على أبويه، يسلم على أخوانه، يدخل المدرسة يسلم على أصحابه، على أصدقائه، على معلمه، يدخل محل من المحلات يسلم، هذه ظاهرة كلام، كيف نشيعه عملا؟ يعني إذا قال فرد السلام عليك، يعني أعطيتك الأمان، أعطيتك المحبة، أعطيتك السلامة.
نعم، بالتأكيد هذا ما تتفضلون به. ينبغي أن يكون الكلام منطبق على الواقع، فعندما يعطي الإنسان، عندما يسلم ويعطي الأمان، بمعنى أن يطبق ذلك وأن يعيش ذلك، يعني حالة تعايش للسلام، التعايش السلمي الذي يريده الإسلام ومفتاحه السلام. هذا التعايش عندما نسلم على شخص ينبغي أن لا نعتدي عليه، أن لا نأخذ حقه، أن لا نستولي أو نغتصب حقه، أن لا ندير وجهنا عنه ونستغيبه، وهكذا. الأمان بين المسلمين والسلام بين المسلمين هو مفتاح المودة، هو مفتاح الرحمة، هو مفتاح تبادل الحقوق كما ذكرنا يعني إذن في أول الحلقة.
عفوا، إذن عندما نعلم الطفل نعلمه السلام عليك، التلفظ بكلمة السلام عليك، يعني يجب علينا أن نعطيه معنى هذه الكلمة. إذا عرف معناها سوف يعني يكون عندما يسلم على أحد فهو عارفا لمعنى هذه الكلمات الذي ينطقها، الذي يتكلم بها، المعنى الواقع اللي يتصوره في ذهنه، يعني يحضر المعنى، معنى السلام قبل أن ينطق به. طيب أستاذة فاطمة، ما هي طريقة الإسلام في التحية والسلام؟ هل هناك صورة خاصة أو قاعدة خاصة أو حركة معينة يتبعها المسلم في طبيعة التحية وفي طبيعة السلام على من يلقاه، أم إنها كلمات يطلقها ويجب عليه الالتزام والإيفاء بمعناها؟ يعني أقصد من كلامي هذا أنه قسم من الشعوب عندما تسلم تنحني، وقسم منها يعني قسم منهم يرفعون ما على رؤوسهم، أو قسم يثني ركبتيه أو يمسك بطرفي ملابسه وغير ذلك من الحركات المتبعة في التحية والسلام في بعض الشعوب وفي يعني بعض الحضارات عندما نقرأ التاريخ، أو حتى الآن يعني موجود في بعض المجتمعات هناك رسوم خاصة في التحية وفي السلام. ولكن في الإسلام كيف تكون الحركة والطريقة؟
طبعا السلام الذي أراده الإسلام والتحية التي أرادها الإسلام المتبادلة بين المسلمين هي كلمة السلام عليكم. فمن ناحية اللفظ والكلام هي هذه الكلمة السلام عليكم والزيادة عليها ورحمة الله وبركاته، فهذا هذه تحية كاملة. أما بعض متعلقات هذه التحية والتي لا تذل الإنسان، أنه بحيث تعبر عن معنى هذه الكلمة كما ذكرتم قبل قليل، وأردت أن أذكره لكن انتظرت أن يأتي هذا السؤال لكي نبين أن هناك متعلقات لهذه التحية الإسلامية. عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن من تمام التحية للمقيم المصافحة، وتمام التسليم على المسافر المعانقة.
نعم.
يعني
إذن هناك
لكي تكتمل لكي تكتمل هذه التحية وتكون تامة وبأجمل وجه وصورة، فإذا مع النطق ومع الخطاب بهذه التحية السلام عليكم يمد يده لمصافحته.
نعم، أحسنتم أستاذة فاطمة. الأخ دانشيار يشير إلى انتهاء الوقت، نستمع إلى الجواب على هذا السؤال في الحلقة القادمة إن شاء الله، وإن شاء الله تكون الحلقة القادمة ننتهي من أدب السلام والتحية ثم ندخل في أدب النقاش والجدال والابتعاد عن المرأة إن شاء الله. إذن أعزائنا المستمعين، التحية والسلام أدب أخلاقي سامي يجب أن نشيعه ظاهرا وباطنا، عملا وسلوكا في أسرنا، في مجتمعنا، بيننا وغيرنا، لننعم بحياة آمنة سليمة من الغدر والنفاق والخيانة وغيرها. وأخيرا أعزائنا، مع تحيات مخرج البرنامج الأخ دانشيار ومخرج الصوت محرابكيا وتحيات فاطمة الأميري وماجد المؤمن، حتى نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم مستمعينا الكرام، ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي. موضوع المحاضرة: أخلاق الإمام الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا يا ابن رسول الله، لعن الله ظالميك وقاتليك إلى قيام يوم الدين. إن يوم الحسين، الإمام الرضا روح فداه، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. قف بالطفوف وجد بفيض الأدمع، إن كنت ذا حزن وقلب موجع. يا سعد ساعدني على طول البكاء، وأذن جفونك بين تلك الأربع، والباس ثياب الحزن سودا واكتحل إن كنت مكتحلا بحر الأدمع. أيبيت جسم ابن النبي على الثرى، أيبيت جسم ابن النبي على الثرى، ويبيت من فوق الحشايا مضجعي سهم أصاب حشاك يا ابن محمد، سهم أصاب حشاك يا ابن محمد، ظلما أصاب حشا البطين الأنزعي. لم أنس لا والله زينب مدمشة، الله يساعدك يا زينب، لم أنس لا والله زينب مدمشة وهي الوقور إليه مشيا مسرعيه، تدعوه والأحزان ملؤ فؤادها. أريد منك مشاركة. تدعوه والأحزان ملؤ فؤادها، والطرف يسبح بالدموع الهيو. يا معي ما عسى المتحدث أن يتحدث عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهو من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لكننا نقول كما قال الإمام الهادي موالي: لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم، وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجة الجبار، بكم فتح الله وبكم يختم. على كل، بالنسبة إلى الجوانب الأخلاقية عند الإمام الرضا، كانت أخلاق الإمام كأخلاق جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وينقل لنا إبراهيم بن العباس الصولي اللي هو شاهد الإمام وعاش مع الإمام، وشهد بهذه الشهادة، قال: ما رأيت في زماني أفضل من علي بن موسى الرضا، ما جفى أحدا قط ولا قطع على أحد كلاما، وما مد رجليه بين يدي جليس قط ولا اتكأ، وما قهقه في ضحكه بل كان ضحكه التبسم، وكان إذا حضر وقت المائدة يستدعي جميع الغلمان حتى السائس والبواب، يعني أكل الخدم رتبة وخدمة ومقام، مع ذلك كان يستدعيهم ويجلس معهم ويأكل الطعام معهم. فقال له أحدهم: يا ابن رسول الله، هل لا عزلت لهؤلاء الغلمان مائدة؟ فزبره الإمام قائلا: مه، إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأب واحد، والأم واحدة، والجزاء بالأعمال. هذه الصورة اللي ينقلها إن إبراهيم بن العباس تحمل في طياتها تواضع الإمام، آداب الإمام، اهتمامه بالطرف المقابل من الناحية الاجتماعية، يعطي كامل الاحترام لمن جلس أمامه، ما يمد رجله، ما يقطع على المتكلم حديثه. هاي من جملة آداب الإسلام، آداب الرسول. فالإمام الرضا روحي فداه مع مقامه مع منزلته كان في غاية التواضع. وهي هنا السر. شوف أهل البيت ليش الله عز وجل رفع مقامهم، لأنهم تواضعوا لله، ومن تواضع لله رفعه الله. وهذه من جملة التواضع. كذلك بالنسبة إلى عباد الله: الخلق عيالي، حديث قدسي: أحبكم إلي أشفقكم على عيالي. فالإمام الرضا كان مو فقط بالنسبة بينه وبين الله تبارك وتعالى، حتى بين خلق الله، بين عباد الله، كان يجلس مع الخدم ويأكل. لما صار الإمام فرضت عليه ولاية العهد، العلامة المجلسي ينقلها الرواية، وشوف حتى نتعلم من الإمام الرضا كيف نتواضع. فجاي للحمام، حمام ذاك الوقت ما كان في البيوت كل واحد بيته في حمام، حمام أهل المنطقة البلد كلهم يجون. فهذا أول ما أجي أول الصبح شاف المسؤول عن الإمام، قال له: أخليه لك، يعني أخلي الحمام على حسابك. قال: المؤمن خفيف المؤنة. لا ماكو داعي، تدري داخل الحمام الإمام بعده ما يبقى في عمامته وما شابه ذلك. فدخل في الحمام، إجا شاب ما يعرف، شاف واحد قدامه بالحمام، بنى إنه يخدم في الحمام، قال له: تعال دلكني. شوف الإمام، وإمام معصوم، وهو والي ولي العهد، مع ذلك أقبل وأخذ يدلك. إجا بعد فترة وجيزة واحد، وإذا يشوف هذا الإمام الرضا، فرأسا توجه في وجهه: ويحد، أتستخدم ابن بنت رسول الله؟ هذا ابن رسول الله، هذا الإمام الرضا. وإذا هذا الشاب خطية تغير لون وجهه، الإمام قام يطيب، قال له: لا عليك أنا أكمل. قال له: سيدي مولاي سامحني، أنا ما عرفتك، هلا عصيتني؟ لأن أنا قلت لك ما عرفتك، أنت شان عصيتني؟ الإمام قال له: ولم أعصك فيما أؤجر عليه؟ أنا ليش أعصيك في شيء أحصل ثواب علي، أنا أؤجر عليه ثواب؟ شايف شلون تواضع؟ شايف شلون؟ لكن هذا التواضع ارتباط الإمام بالله عز وجل. من تواضع لله رفعه الله. وإذا تشوف الآن الفقهاء والعلماء ومسؤولين يجون ينحنون أمام الأعتاب، تواضع للإمام، ويا الله هم يدعون الله يتوسلون، بلكي الله يقبل زيارتنا ويا هالجموع هذه. في الحقيقة بها سر، احنا لابد ننهل من أخلاق الأئمة. هاي المجالس مدارس، إذا ما نبني أنفسنا ونهذب أنفسنا من تعاليم أهل البيت ما راح. إذا ما تصير سنخية بيننا وبين أهل البيت، هاي السنخية هي اللي تخربنا. شنو يعني السنخية؟ سنخية يعني مثلا الإمام كان غاية في التقوى، احنا هم حاول نتقي الله عز وجل حتى نقترب، هاي سموها سنخية. الإمام كان غاية في التواضع، احنا هم نتواضع. شوف الإمام مع فضله وشرفه أقبل إلى واحد قال له سيدي أنت من أشرف الناس، قال له لا 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 تقول هكذا. شوف, شوف, شوف تواضع الإمام، وشوف الإمام وين ينقل هذا المتحدث. قال له لا تقول هكذا، أشرف مني من كان لله أتقى. والله أنا نسخت هذه الآية، يعني ما نسخت، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوف مقياس القرآن، الإمام الرضا عدل القرآن، حتى كلامه منتزع من القرآن الكريم، ويبين لنا المقياس القرآني. لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فإحنا المراد من هذه السنخية اللي إحنا شبابنا إخواننا أعزائنا بالمقدار ما نتقي الله نقترب من الإمام أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، صل على محمد وآله الغر الميامين، وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار شيعته وأنصاره ومن المستشهدين بين يديه. اللهم ارزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، من كان في جمعنا هذا صاحب حاجة اللهم اقضي حاجته، صاحب مريض اللهم اشف مريضه، المؤسسون لهذا المجلس تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك، وفقهم لكل خير، جنبهم من كل شر، إلى أمواتهم مع أموات السامعين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
لذة العيش حياة بمعان تتجلد، لا نراها في طعام وشراب يتعدى. لذة العيش حياة بمعان تتجلد، لا نراها في طعام وشراب يتعدد. لا غنى بالمال تقنى وشباب يتمرد، لا غنى بالمال تقنى وشباب يتمرد. هذه اللذات تأنى ليس فيها المرء يسعى، فاصحب الله ووثق وصلة بالله تعقد. هذه اللذات تأنى ليس فيها المرء يسعى، فاصحب الله ووثق وصلة بالله تعقد. فاجد العيش سرورا ونعيما ليس ينفد، وتكن فيه سعيدا فاتصل بالله تسعد. تجد العيش سرورا ونعيما ليس ينفد، وتكن فيه سعيدا
تتصل بالله تسعى لذة العيش حياة بمعان تتجدد لا نراها في طعام وشراب يتعدى لذة العيش حياة بمعان تتجدد لا نراها في طعام وشراب يتعدى لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرى لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرى أيها العاقل تلهو غير هذا ذيك أجود إن زوى عنك شباب ينقلب عيشك أنكد أيها العاقل تلهو غير هذا ذيك أجود إن زوى عنك شباب ينقلب عيشك أنكد من وعى هذا بقلب ورعاه كان أرشاد فاستمع نصحا وتابع إن دعا للحق أحمد من وعى هذا بقلب ورعاه كان أرشاد فاستمع نصحا وتابع إن دعا للحق أحمد لذة العيش حياة بمعان تتجدد لا نراها في طعام وشراب يتعدد لذة العيش حياة بمعان تتجدد لا نراها في طعام وشراب يتعدد لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد وشباب يتمرد وشباب يتمرد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شمس الشموس
برنامج يستعرض مختلف جوانب
شخصية الإمام الرضا عليه السلام
وحياته وسيرته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على جميع آلائه وأزكى الصلوات على سيد أنبيائه وعلى آله سادة أوليائه
إخوتنا الأحبة الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مرة أخرى في لقاء طيب آخر معكم في رحاب الإمام علي بن موسى الرضا سلام ربنا عليه والذي عرف به العالم الحنفي محمد بن عز الدين الزرندي في كتابه معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول والبتول حيث كتب فيه
الإمام الرضا
نور الهدى
ومعدن التقى
الفاضل الوفي
والكامل الصفي
ذو العلم المكتوم
الغريب المظلوم
الشهيد المسموم
القتيل المرحوم
عين المؤمنين
وعمدة المؤملين
شمس الشموس
وأنيس النفوس
المدفون بأرض طوس
المجتبى
المرتجى
المرتضى
أبو الحسن علي بن موسى الرضا
الأفاضل، ما إن أطل يوم الخميس 11 من ذي القعدة سنة 48 من الهجرة النبوية الشريفة إلا وكان لله تبارك وتعالى إضلالة منعمة، إذ أذن عز وجل للغصن الثامن من شجرة الإمامة أن يظهر متفرعا وسليلا من أولاد أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين عليه السلام. إذن جلت قدرة الباري أن يولد الولد الطاهر المطهر للإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وقد سبق باسمه من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله في رؤيا رآها وبشرى بشر بها.
وتبدو بشائر النور الجديد جلية ملفتة، حتى إن ابن حجر لما أخذ يعدد أولاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام في كتابه المعروف الصواعق المحرقة، وقف عند الإمام علي الرضا عليه السلام فقال: هو أنبههم ذكرى وأجلهم قدرا.
وحتى إن الجاحظ لما أراد وصف الأئمة عليهم السلام ومنهم الإمام علي الرضا سلام الله عليه قال: وكأنه كان متحيرا في جلالتهم، كل واحد منهم عالم زاهد ناسك شجاع جواد طاهر زاك، الذين هم بين خليفة أو مرشح للخلافة.
ولعل عبد الله بن مطرق بن همان كان أكثر حيرة لما سأله المأمون: ما تقول في أهل هذا البيت؟ ويقصد من بينهم الإمام الرضا صلوات الله عليه. فقال عبد الله بن مطرق مجيبا: ماذا أقول في طينة عجنت بماء الرسالة وغرست بماء الوحي؟ هل ينفح منها إلا مسك الهدى وعنبر التقى؟
أجل، هي تلك بشائر الرحمة الإلهية جعلها الله تعالى سبيلا إلى السعادة الأبدية وشرفا آخذا إلى مرضاته تبارك شأنه. لنستمع إلى الإمام الصادق عليه السلام وهو جده كيف كان يبشر به، إلى ذلك بعد هذه الوقفة.
لقد كانت ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام بعد شهادة جده الإمام جعفر الصادق عليه السلام بأيام قليلة، لعلها لا تتعدى 15 يوما. وكان الإمام الصادق سلام الله عليه يتمنى رؤية حفيده المبارك، حتى بشر ولده موسى الكاظم عليه السلام به، إذ قال له أكثر من مرة: إن عالم آل محمد لفي صلبك، وليتني أدركته، فإنه سمي أمير المؤمنين علي عليه السلام.
وفي مناسبة يذكرها يزيد بن سليط قائلا: لقينا أبا عبد الله الصادق عليه السلام في طريق مكة ونحن جماعة، فقلت له: بأبي أنت وأمي، أنتم الأئمة المطهرون، والموت لا يعرى منه أحد، فأحدث إلي شيئا ألقيه إلى من يخلفني.
فقال الإمام الصادق عليه السلام: نعم، هؤلاء ولدي، وهذا سيدهم، وأشار إلى ابنه موسى عليه السلام، ثم أخذ يصفه، وفيه العلم والحكم والفهم والسخاء والمعرفة بما يحتاج الناس إليه فيما اختلفوا فيه من أمر دينهم، وفيه حسن الخلق وحسن الجوار، وهو باب من أبواب الله عز وجل.
ثم قال عليه السلام: وفيه أخرى هي خير من هذا كله،